بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تكلمنا في الدروس الماضية في ضوابط وآداب الراقي والمرقي وكيفية علاج السحر والعين والحسد والمس، وذكرنا آخر درس تكلمنا عن الصرع. ولا أنسى أن الصرع على قسمين: صرع من الجن، وهذا الذي نحن شرحناه، وصرع بسبب أمور طبية معروفة عند الأطباء، زيادة الكهرباء في الرأس وغير ذلك. وكتاب الله شفاء، لكن أيضا هذا المريض بالمرض الطبي يوجه إلى الطب، والحجامة جدا مفيد له بإذن الله. وهنا أنبه على بعض في آخر درس من هذه الدورة المباركة، أنبه على أخطاء منتشرة عند بعض الرقاة. عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. من أخطاء المعالجين والرقاة المتصدرين للرقية الجهل بالعقيدة الشرعية، والجهل بالعقيدة الصحيحة، وعدم معرفة الأمور التي هي من أعمال السحرة والتي هي من الرقية الشرعية، عدم التمييز بين الرقية الشركية والرقية الشرعية، وعدم معرفة مداخل الشيطان وطرق استدراجه للراقي، وكيف أنه يوقعه فيما يسخط الله وفيما يغضب الله. فهذا باب خطير، الرقية مزلة أقدام، فينبغي على من تصدر هذا الباب أن يكون على شيء من الفقه، لا أقول عالم، لكن عنده شيء من بصيرة في العقيدة وفي أمور التوحيد، حتى لا تضله الشياطين ولا يقع فريسة سهلة لهم. وأيضا كثير منهم لا يحسن قراءة الفاتحة وآية الكرسي، يقرأها قراءة ركيكة جدا، فينبغي أن يقرأها قراءة سليمة صحيحة. أيضا من أخطائهم كما نبهت مرارا في الدرس العجلة في التشخيص. إذا كنت تعرف ممكن أن تشخص، وإن كنت لا تعلم فقل لا أعلم، وليس ذلك عيب. حتى الراقي المتمرس الحاذق العارف قد تخفى عليه أحيانا تشخيص بعض الحالات، وهذا ليس عيب، كما هو حال الأطباء، ليس عيبا أن يقول أدري. لكن إذا قال أدري ويشخص بجهل وعدم بصيرة، فإن ذلك ظلم وعدم حفظ للأمانة، فإن التشخيص أمانة. وأيضا تضخيم المرض وتعظيم المرض، وذكرت ونبهت وقلت لا تقتل مريضك وهو حي كما يفعل بعض الرقاة، يأتي للمريض ويقول أنت بك جن أزرق أو بك سحر أسود أو بك قبيلة من الجن، وهذا من التخرص. وكيف عرفت أصلا كل هذه التفاصيل؟ وإذا سمع المريض هذه الأشياء كيف بالله عليكم ينام الليل وهو يعتقد أن في جسده ملك الجن وقبائل الجن وأن في جسده سحر أسود يقتل؟ فينبغي على المريض، على الراقي، دائما يزرع الأمل والتفاؤل في نفس المريض، لا أن يقتل مرضاه، لا أن يصاب المريض عندما يسمع بهذا التشخيص يصاب بمرض أشد من المرض نفسه. وهذا نبهت مرارا وتكرارا، دائما هون على المريض، دائما احرص على أن تقوي نفسيته لا أن تدمر النفسية. أيضا من الأخطاء الشنيعة لم أن يلمس النساء، وهذا نبهت عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر لأن يطعن أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. ما يجوز للراقي أن يلمس المرأة أو يضع يدها على الرأس أو على الصدر ولو بحائل ولو بقماش، ما يجوز أبدا. أو يزعم أنه يعمل مساج للنساء، يقول والله أفك العقد التي في القدمين، ما يجوز أبدا. والعلاج يكون تام بإذن الله بدون أن يلمس المرأة، إنما هذا من تلاعب الشيطان ببعض الرقاة ومن ضعف الإيمان عند بعض النساء. فإذا رأيت الراقي يفعل شيء من هذه المخالفات الشرعية كما قلت فري بدينك، وإياك أن تجلسي معه لحظة تقول لا سأنتظر ماذا سيفعل أو ماذا سيقول أو أستحي أن أخرج من المكان، أخرجي وفري بدينك ولو حتى وافق الزوج، وحتى لو كان ظاهر الاستقامة وظاهر التدين لا تجلسي لحظة معه. أيضا الخلوة بالنساء، الخلوة تأتي المرأة وليس معها أحد وتدخل على الراقي، فلا يجوز ذلك. ما خلى رجل بامرأة إلا والشيطان ثالثهما. أيضا إذا كان الراقي يعلم أن هذه المرأة ستتكشف ينبغي أن ينبهها، أختي البسي ملابس بحيث أنك إذا وقعت ما تتكشفين وما تظهر العورة. وأيضا هذه المرأة عندما تحضر إذا كان الزوج لا يستطيع أن يمسكها وتتكشف وتظهر العورة، لا يا أخي جيب معها أحد أخوانها يمسك معك، أنت ما تستطيع أن تمسكها. وإذا وقعت المرأة وانكشف شيء من عورتها ما يجوز له أن ينظر أبدا إليها، يصد وجهه ويعطيهم ظهره، وإذا كانت الحاجة ماسة لا بأس أن يكمل ويمسك الزوج، لكن ما ينظر أبدا إليها وهي قد انكشف شيء من عورتها. أيضا يحفظ أسرار الناس، يحفظ أسرار الناس، لا يأتي يرقي الناس ثم يقول تراني رقيت اليوم فلان وفلان وفلان، فإن هذا أمانة، أو أن فلان ممسوس أو فلان فلانة مسحورة، فإن الناس قد يرضون أن يعرفوا أن فلان فيه سرطان، لكن لا يرضون أبدا أن يعرفوا أن فلان فيها مس، فلانة فيها مس، ما يرضون أبدا. فهذه عورات المسلمين احفظها، إياك. ولو جاءك فلان إيش في فلانة ما يخصك، أو آسف هذا أنت ليس لك دخل في ذلك، وخاصة أنا تعلم أنه ما يرضون. فاحفظ أسرار الناس، احفظ تدخل بيوت، تدخل بيوت والبيوت لها أسرار، البيوت لها أسرار، احفظ هذه الأسرار، تطلع على تفاصيل حياة الناس ودقائق من مشاكلهم احذر أن تخرجها برا خارج هذا السر، احفظ هذه الأسرار، فإن إخراج هذه الأسرار خيانة والناس قد استمنوك. أيضا من أخطاء الرقاة الشنيعة الاستعانة بالجن، إذا كان ساحر الساحر معروف قد شرحت لكم، ومن أبرز علاماته أنه يسأل عن اسم الأم أو يزعم أنه يفتح كتاب أو يطلب ثوب من المريض، يطلب ثياب، يطلب صورة يقرأ عليه، هذا ساحر دجال. أو اذبح ديك، اذبح خروف بصفة كذا وكذا، اعلم أنه ساحر فورا. أو يخبرك بأسرار أنت لم تعلم أنه لا يعلم أحد عن هذا السر إلا الله وأنت، ثم يخبرك أنت فعلت كذا وعندك كذا وكذا قبل ما أنت تخبره بمشكلتك، هو يخبرك، إنما هو يستعين بالشياطين. فإذا وجدت مثل هذا اعلم أنه دجال ساحر، وليس هذا من الكرامة في شيء، ليس هذا من الكرامة في شيء، ولا تغتر بذلك. أيضا يتمتم بكلمات غير مفهومة، يقرأ ويقرأ ثم يسر بكلمات، هذا ساحر. وأيضا لو زعم أنه يستعين بالجن الصالح، ما يجوز الاستعانة بالجن المسلم وغير المسلم، فإن الله تعالى حرم عموم ذلك، فقال وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وقال يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض. قال شيخ الإسلام واستخدام الجن جن كما ذكر شيخ الإسلام واستخدام الجن نوع من الاستمتاع، ذكر أن استمتاعهم في الأمور المباحة نوع من الاستمتاع الذي حرمه الله. ثم ما أدراك أن هذا مسلم، وما أدراك الذي كان يكلمك قبل الساعة هو الذي يكلمك الآن، وما أدراك أنه ثقة، وما أدراك أن الشياطين لا تستخدمه إذا كان مسلما فعلا، ما أدراك أن الشياطين تستخدمه حتى يتلاعبوا عليك، وما أدراك أنه أصلا ليس أنثى فتخبره بأسرارك وتجلس معه ساعات طويلة ثم يقع العشق والحب، فإن هذا محرم. ونحن ما نأمن أناس نجلس معهم ونعرفهم، فكيف تأمن شخص لا تعرف عن دينه ولا عقيدته ولا ثقته، هل هو ثقة أم لا، لا تعلم عنه شيء. والنبي صلى الله عليه وسلم حصل لو ما حصل في الجهاد وأحاطوا به الأعداء، وكان في بعض الليالي بلغ من الكرب ومن البلاء ما بلغ، حتى أنه نادى بعض أصحابه ما ذهبوا يأتونه بخبر العدو. فلو كان الاستعانة جائزة وهم مكلفين بعموم الرسالة فاستعان بهم النبي صلى الله عليه وسلم ولبعثهم وأرسلهم حتى يأتيهم بخبر العدو، ومع ذلك ما فعل. وهذا يدلك إيش؟ على تحريم الاستعانة، وعلى أن ذلك غير جائز، والأدلة في ذلك كثيرة، ولكن لا أريد أن أطيل. وما يذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يجيز الاستعانة غير صواب وغير صحيح، كما ذكرت اللجنة الدائمة لما سئلت عن ذلك وبينت أن كلامه غير واضح في ذلك، بل كلمات شيخ الإسلام ابن تيمية صريحة وكثيرة في تحريم الاستعانة بالجن عموما، وتحريم تصديق الجن. فالصحيح أن شيخ الإسلام يحرم الاستعانة، إنما فهم كلامه على غير وجهه رحمه الله. ثم إن الحجة بالنص الشرعي، وقد نص جمع من أهل العلم ومن أهل اللغة ومن أهل الحديث المعاصرين والقدامى، نصوا على أن من الكهانة والإغبار عن المغيبات الواقعة. مغيبات عندنا نوعين، نوع واقع ونوع مستقبل. يعني أنا الآن هنا جالس في الشارجة في كلباء، لا أدري الآن إيش يحصل في الشارجة، أو من الذي سرق بيت كذا في الشارقة، لكنه واقع. أما المستقبل ما سيكون غدا. فالإخبار عن المغيبات الواقعة ذكر جمع من أهل العلم وجماعة كثيرة أنه نوع من أنواع الكهانة، كابن أثير، ابن الأثير وغيره من أهل العلم. المهم، لا يجوز الاستعانة بالجن ولو ظهر الرجل أنه صالح وغير ذلك. وهذا من استدراج الشيطان لبعض الرقاة، فيأتيهم أول ما يأتيهم من باب العبادة ومن باب التدين، وقد يوقظونه لصلاة الفجر ويوقظونه لصلاة الليل، وقد يوهمونه أنهم يصلون خلفه، ولكن حقيقتهم أنهم يستدرجونه. ثم رويدا رويدا يطلبون منه المباح، فإن الجن غالبا لا تفعل شيئا إلا بمقابل، وهذا المقابل في النهاية يكون أن تبيع دينك، كما هو واقع كثير من هؤلاء الذين دخلوا هذا الباب. أيضا الكلام مع الجن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أتي إليه مصروع ماذا فعل؟ ضرب على صدري وقال اخرج عدو الله. هل كيف فعل كما يفعل هؤلاء؟ كيف حالك؟ شو اسمك؟ كم عمرك؟ ما هو دينك؟ كم سنة أنت هنا؟ هل لك أولاد؟ من أين أتيت؟ من أي بلدة؟ وبعض الجهلة من الرقاة هذه الأيام نشر مقطعا له حوار مع جني، كيف الأذكار؟ أي نعم، حافظوا حافظوا على أذكار الصباح أذكار المساء، وحافظوا على بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، وهكذا. فإن هذا لا يجوز أبدا، فإن الحد الذي بيننا وبين الجن ما جاءت به الشريعة هذه الطريقة. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحرص الناس، ومع ذلك ما فعل، بل حرم عموم السؤال مع الجن. ثانيا، هذا الطريقة والحوار مع الجن حتى لو كان في استنطاقه بكلام الحق، فإن هذا يضر المريض ضررا بالغا. فإن الجن إذا حضر على المريض وأنت تكلفت في إظهاره واستنطاقه، فإن الجسد ينهك إنهاكا كبيرا، والنفسية تتعب تعبا بالغا، وحتى العقل يضعف ويحس بهذا الممسوس والمصاب، يحس بكأنما شيء ثقيل مثل الجبل وقع على عقله. ثم يؤدي إلى ماذا؟ يجرئه أن يحضر عليه وينطق عليه مرة بعد مرة، بعد أن كان لا ينطق عليه أبدا. أما بعد أن أخذ هذا الراقي يجلس ويستنطق الجن، واستحلفك بالله وأفعل إلا تفعل وإلا تنطق، إلا تنطق كذا وكذا، بل بعضهم من جهله يقول يقرأ بعض الآيات ما لكم لا تنطقون، ثم يقرأ يكرر انطق، فيستنطقوا بهذه الطريقة، وهذا مخالف للشرع. واستنطاق الجن ليس مرادا في الشرع وليس مرادا في العلاج، بل عدم نطقه هو الأفضل. أما إذا نطق أثناء القراءة فإن هذا أمر مختلف، فإنه أتى من غير قصدك ومن غير إرادتك. أما أن تتكلف في ذلك فإن هذا يضر كما قلت بالمريض ضررا بالغا. وبعض الرقاة غفر الله لهم يتقصد أن يرقي بطريقة معينة حتى يصرع المريض وحتى يصرخ الجن. أنت عندما ترقي بنية الشفاء وليس أن تتقصد أن ينطق الجن، وليس من الشطارة في شيء نطق الجن ولا ما نطق كما يظنه بعض الناس، يقول ما شاء الله ودينا عند شيخ فلان والجن نطق عنده وما شاء الله كلم الجن، هذا ليس من الشطارة وليس من العلم في شيء، عسى ما نطق. لا تحرص على نطق الجن أبدا ولا أن تسأله، لا بأس تذكره بالله كما ذكرت وتقول لو أخرج عدو الله، نحن عباد الله أتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم نأمرك بالخروج، ولا بأس أن يذكر ويخوف بالله بالطريقة التي شرحت لكم. أما أن يسولف معه ويجلس معه لا، ما جاءت به شريعة، بل الشريعة ذمت ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على الخير ما فعل هذا أبدا. أيضا من الأخطاء المنتشرة الضرب، يضرب المريض ضربا بالغا، لو أنه ضرب ضربا خفيفا لربما كان أهون، وأنا أنصح بترك الضرب عموما، وإن كان أصل الضرب واردا في السنة، ضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال اخرج عدو الله، ولكن الناس الآن اختلف أجسادهم مرة من المرات، حتى أبين لك هذا الأمر، كنت أرقي رجل ووضعت يدي على صدره وأنا أقرأ فتحسست كأن مثل التفاحة تحت يدي، فبعد أن انتهيت قلت إيش هذا ورم شو هذا، قال هذا جهاز للقلب، عندي مشكلة في القلب مركبنا داخل. تخيل أتي راقي يقول أريد أن أطبق السنة أخرج عدو الله، يضرب على صدره، ماذا سيحصل له؟ قد يذبحه ويقتله. فلذلك الحذر والسلامة ما يعدلها شيء، فكيف براقي يأتي ويضرب ضربا لو ضرب البعير لسقط، ولو أن هذا الأرض حصل له شيء لا قدر الله من سيحاسب؟ أنت. حتى لو قلت والله يا فلان يا جماعة ضربت ضرب خفيف جدا لن يسمعوا منك، فلذلك السلامة ما يعدل شيء، اجتنب. كم من ناس ماتوا بسبب الضرب هذا، وحفظ الجسد مطلوب شرعا، حفظه شرعا، حفظ هذا الجسد مأمور بحفظه، أما هذا الضرب فإنه مناف لقواعد الشريعة في حفظ الجسد، فيضرب ضربا بالغا فإنك تجتنب ذلك، خاصة مع الناس عموما، أختك ممكن تضرب ضرب خفيف على صدرها وتعلف تثق ثقة تامة ضربا خفيفا غير مؤذي هكذا، أما تضرب بعضهم إذا يضرب هكذا بيدي ما شاء الله يدك الجبل ما شاء الله، ويضرب بخيزران يكسر الخيزران بعد الخيزران على جسد المريض، وعندما تكشف على جسده ترى من فوق أسفل إلى أعلى كل مواضع ضرب. إحداهن مرة اعتذرت عن الرقية، قالت اعذرني ما أستطيع، قلت إيش؟ قال يا شيخ ما في سنتي في جسمي إلا وخيزران عليه، ذهبت عند الراقي فلان وضربني، والشياطين تتلاعب بهؤلاء وهم لا يدرون، الشياطين تتلاعب بهم، وربما قد يكون هذا مصاب حتى بمرض ليس فيه سحر ولا مس ويظن أن الجن تصرعه، وبعضهم يقول الشيخ الإسلام تيمية ضرب المريض، هذا ابن تيمية عارف بدقائق أحوال الجن، أما أنت ماذا تعرف ونحن ماذا نعرف؟ ويقول يا شيخ الضرب يقع على الجن، وهذه حالات نادرة جدا التي ذكرها ابن تيمية، أن يكون الحضور حضورا تاما، وهذا لا يعرفها إلا من وفقه الله، وحتى لو عرفت أن هذا حضور تام فإنك لا تستطيع أن تجزم وتغامر، ولا تغامر بالضرب، فالسلام ما يعدل شيء إخواني. وبعضهم يستخدم الكهرباء وأعرف أحد الرقاة يستخدم الكهرباء، حتى كان سببا لولا أن الله سبحانه وتعالى رحم كان سيكون سببا في ردة إحداهن بعد أن كانت حديثة عهد بإسلام، ذهبت إليه وكانت ممسوسة فصفعته في وجهها ثم أخذ الكهرباء عليه وهي أجنبية. كيف ستحب الدين وتحب الإسلام بهذه الطريقة؟ ستكره الدين حتى لو مسلم أبا عن جد، تضرب الضرب وفي النهاية الجن لا زال موجود، سيكره الرقية وسيكره المتدينين وسيكره شيء اسمه القرآن، سيكره شيء اسمه اللحية. آخر شيء ودوني عند السحر أبرك، كل مرة يدخل جلسة الراقي ويضرب الضرب وبالكهرباء وربما يخنق، والخنق أشد لو كان هذه مرض في القلب وتضرب عليه كهرباء، عنده مشاكل تضرب عليه كهرباء وبعضه من الجدار على الجسد مباشرة واير، هذا كله مخالف للطرق الشرعية إخواني، ولا ضرر ولا ضرار. ويأتي بعضهم يخنق، يخنق المريض والله الدقيقتين وثلاث، فتصبح روحه تتردد من أعلى وأسفل، يقول حتى الجن يختنق، ولو زاد ربما قتله. لا تقولون ما نعرف أحد تأذى، لا، في ناس تأذوا بهذه الطريقة الخنق وغيره. أما تحصل فائدة، قل نعم قد تحصل فائدة، لكن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. لو عندك 5% 10% أن هذا سيتضرر لا تغامر، لا ينفعك أحد عندها، وأنت سوف تسأل أمام الله عن هذا المريض إذا أصابه شيء، سوف توقف بين يديه إذا أصابه شيء، وأنت مسؤول وآثم إذا كرهته في الدين وكرهته في الرقية. هل تحببه في الرقية؟ اجلس اقرأ، هل هذا الضرب أشد من كتاب الله؟ هذا من ضعف اليقين، أنك تعتمد على الضرب وتعتمد على كذا ثم ما عندك يقين بالله وبآيات الله وبكلام الله. أيضا بعضهم إخواني يأتي إيش يفعل في عرق معروف في الرقبة، يأتي ويضغط عليه ثم يستمر دقيق إلا ويغمى على المريض هذا. إيش السبب أنه يغمى عليه؟ يقول هذا معناته في جن، ويخادع الناس بهذه الطريقة، ولو فعل معه لسقط. إيش السبب؟ هذا يحبس الأكسجين من المخ فبسببه يسقط، فيظن المسكين يقوم أوه أنا أغمي عليه معناته إيش؟ فيني جن. وبعضهم يخبر المريض أن هذا بسبب الأكسجين، بس يقول هو علاج مفيد، بل العلاج هذا قد يضر المريض، فإذا أطال المدة وبقي ضاغطا على هذا الموضع مدة طويلة ماذا سيحصل؟ إذا امتنع الأكسجين من الرأس قد يحصل تلف في خلايا المخ. وأعرف حالة ذهبت عند راقي معروف يستخدم هذه الطريقة، الضغط على هذا الموضع في الرقبة، فبقيت مدة، ولا أعرف الآن هل تعالجت أم لا، لكن بقيت مدة عندها ثقل في اليدين والقدمين وأعضائها. لماذا؟ لأن المخ تأثر. فبعض الطرق قد تفيد 5%، لكن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. واضح إخواني؟ أيضا من الأخطاء المنتشرة الرقية الجماعية. الرقية الجماعية إيش يفعلون؟ يحضرون، بل بعضهم في قاعة أفراح أو في بيت، يجمعون 40 حرمة أو 40 رجل 30 حرمة، بل بعضهم في بعض الدول المجاورة يجلسون مئات الرجال ومئات النساء في قاعة ومئات الرجال في قاعة في مكان واسع كبير، بل بعضهم في ساحة كبيرة، فيقرأ الراقي ويقرأ آية السحر، هذه تسرع، وتلك تستفرق الدم، وأخرى تتكشف، وثالث ورابع يريدون أن يؤذوا الراقي ويريدون أن يؤذوا بعضهم البعض. وإذا رآهم الإنسان السليم المعافى، إنسان سليم ما في شيء، لفزع من هول ما رأى، فكيف بمرضى يرون بعضهم بعض وهو تعب، وقد بلغ من التعب ما بلغ في عقله وفي نفسيته يرى هذه المشاهد، فماذا يحصل؟ النفسية تدمر، والتعب يزداد، والجن يقلدون بعضهم بعضا فيزدادون تعبا على تعب، ثم تحصل فيها فضح للعورات وكشف للأسرار، فتلك ينطق الجن على لسانها أني فعلت بها كذا وكذا، وأني أجامعها وأني أحبها، وأخرى بنفس الكلام، وآخر أني أوقعت هذا الشخص في كذا وكذا، فتكشف عورات المسلمين وتفضح الأسرار. فما يجوز مثل هذا أبدا، ما يجوز الرقية الجماعية، وإن حصل فيها فائدة في بعض الحالات. لماذا لا يجوز؟ أولا المفاسد العظيمة الموجودة فيها. إيش المفاسد العظيمة؟ فضح أسرار الناس وكشف أسرار الناس، اللي ما في شيء والسليم يخاف ويفزع، فكيف بالمريض؟ أنت إذا مريض عندك ما تستطيع أن تغطي عورته، فكيف بعشرات يتخبطون بعضهم في بعض، وتقليد الشياطين بعضهم بعض في هذه الجلسات، وأهل العلم الكبار يمنعون مثل هذا. فالحذر، الحذر إخواني، حذروا من هذه المجالس. هؤلاء لو أنهم جلسوا يعلمون الناس التوحيد والعقيدة الصحيحة لكان والله في ذلك خيرا عظيما، وجلسوا يذكرونهم بالله ويفقهونهم في السنة، يستغلون هذا الجمع الكبير، لكان والله في ذلك نفعا عظيما. أيضا من الأخطاء، ما لن أطيل حتى أمر على الأخطاء عامة، الكتابة على الجسد، يكتب على الجسد آية الكرسي على صدره أو على ظهره، بل وبعضهم يكتب على العورة، وهذا من امتهان القرآن، ذريعة لإهانته. كيف ذريعة لإهانته؟ هذا اللي كتبت على الجنب ما ينام على جنبه، ما ينام على اليمين، ما ينام على الشمال. ثانيا، إذا أنت كتبت على الجبهة غيرك سيكتب على العورة. ثالثا، أنت ما تتعرق يخرج منك العرق، فكيف هذا العرق ينزل على كتاب الله على آيات الله؟ فما يجوز مثل هذا. وإن فعله بعض العلماء في واقعة معينة، لكن الراجح الصحيح ترك ذلك كما أفتت به اللجنة الدائمة. أيضا من الأخطاء الرقاة المنتشر، من أخطائهم المنتشرة، بعضهم لا يحسن قراءة الآيات، وبعضهم يحسن لكن يقرأ بطريقة ليست هي من طريقة أهل القرآن، وإذا سمعه السامع يجزم أنه ليس بقرآن أصلا هذا الذي يقرأ. كيف يعني؟ مثلا يأتي ومن شر حاسد إذا حسد، إذا أنا كررت الآية ومن شر حاسد إذا حسد، هذه الآية ماذا؟ مفهومة معلومة أنها أني أتلو بالقرآن، ما في أي مشكلة لو كررت كثير، لكن آتي يقول حسد 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 هكذا والله، ثم تجده كأنه يغني حسد حسد حسد
حسد حسد حسد حسد ويكرر ويكرر ويكرر. هل هذا تلاوة لقرآن لكتاب الله إخواني؟ أبدا، ليس له علاقة بالتلاوة. أو يأتي يقول ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إذا كررت إن الله سيبطله طيب السحر 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 هكذا سحر 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 حسد 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 هكذا يكررون، هل هذا كتاب الله يقرأ هكذا؟ تجلس والضجيج في المكان سحر سحر عين 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 يخرج من بطونها يخرج 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 هكذا يخرج 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 إيش هذا؟ وثم تسمع كأنه فرقة موسيقى وفرقة أعوذ بالله زار، وطريقة السحر هذه ياسين 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 سين 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 هكذا يكررون السحر نفس طريقة السحرة، ليس من التلاوة في شيء إخواني. بطونها 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 إيش هذا بطونها؟ بل بعضهم عقدة 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 يقول وحل العقدة من لساني يفقه قول عقدة 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 سفة. والله ما أحب أن أنطق بهذه الطريقة لولا أنها منتشرة انتشارا كبيرا عندنا وفي بعض مواقع الإنترنت وفي بعض مواقع اليوتيوب انتشارا كبيرا. الدم 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 يقول تخيلوا غمضوا عيونكم راقي معروف راقي مشهور جدا في اليوتيوب يقول غمضوا عيونكم ثم ينطق آيات التي فيها الدم يقول تخيلوا الدماء الآن أمامكم ثم ينطق الدم 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 أعوذ بالله. هذه طريقة السحرة وإرضاء الشياطين، وإن كانت الشياطين تصرخ وتبكي ليس من القرآن في شيء، هذه الطريقة ليس من التلاوة القرآن في شيء. هؤلاء القراء موجودين الآن أهل القراءة، تعالوا اسألوهم، ونقلوا القرآن رجل عن رجل وعند أسانيدهم صحيحة موجودة، من قرأ القرآن بهذه الطريقة؟ والعجيب والغريب تجد إمام مسجد تجد معروف دكتور يقرأ ويجمع الناس ويقرأ بهذه الطريقة، يستدرجونه تستدرجه الشياطين وهو لا يدري. فلا بد من الطريقة الشرعية، ولا يجوز أن نسلك هذه الطريقة ولو وجدنا أن فيها ثمة نفع، فليس كل ما ثبت نفعه جاز فعله كما ذكر شيخ الإسلام تيمية. أيضا من الأخطاء المنتشرة إخواني ما يسمونه سحر القرين. بعض الرقاة عندما يعجز عن علاج الحالة إيش يقول؟ أنت فيك سحر القرين. إيش سحر القرين هذا؟ يقول الشيطان، طبعا هم يزعمون ويعتمدون على كلام السحرة، أن الشيطان لما يعجز عن سحرك يذهب ويسحر قرينك، فقرينك يؤثر عليك. إيش معناته هذا؟ معناته لازم التحصينات اللي يحصل نفسي الليل والنهار ما تكفي، وهم هكذا يزعمون يقولون سحر القرين ما يرد شيء، التحصينات الشرعية ما تكفي، لازم بعد أروح أحصن قريني، هذا لازم قولهم. أو أقول لقريني ترى حصن نفسك دخيلك لا يجيني سحر من صوبك، وهذا باطل لازم شرعا باطل لا يقوله عاقل. وهذا الكلام السحرة هم الذين ينصون مثل هذا الكلام، وهؤلاء الإخوة هداهم الله ينقلونه عن السحرة، وقد ينقلونه عن بعض الشياطين. فالقرين نعم موجود، لكن لا يتعدى فيها في أمر القرين نصوص الشرع نصوص الكتاب والسنة. فالأعراض الذي ما يذكرون عند سحر القرين هو موجود عند الممسوسين وموجود عند المسحورين وغيرهم. وأما أن علاجه بترك الرقية بعضهم يقول هكذا وأنه لا يرقى وغير ذلك، هذا كله إخواني مما ليس عليه دليل من الشرع ومن التخرص. أي أيضا بعضهم يقول أسألك بالله، يقول الجني، أن تنطق وأن لا تؤذيه، ما يجوز. فهل هو سيستجيب لك أصلا؟ وأيضا بعضهم يزعم أنه يستطيع يقرأ آيات معينة ويحبس الجن في عضو معين ثم يأتي ويربط حبل، وكأنه يزعم أنه أوتي مما أوتي سليمان في ربط نبي الله لما أتاه الشيطان وكان يستطيع أن يربطه. هل فعل؟ احتراما تذكرت دعاء أخي سليمان، فاحتراما لمكانته وأدبا مع سليمان عليه السلام ما ربطه. أما هؤلاء الجهلة هداهم الله يزعمون أنهم يستطيعون يربطون الجن بالجسد ويحبسون في موضع، ممكن أنت تجد وتقرأ شيء ينحبس، لكن لا تقول أنا أحبس الجن وأربط الجن وأستطيع أن أفعل بكذا وكذا، لا تقل هذا الكلام. فمن أنت وما أدراك؟ ووقوع العلاج ووقوع الفائدة لا يعني هذا صحة هذا الادعاء. أيضا يزعم أن تعال أنا حرقت الجن أو قتلت الجن، ما أدراك، ما الذي أخبرك؟ هذا شيء غيبي. أو أنا أحرق الجن أو أستطيع هناك طريقة لقتل الجن، ما أدراك. أو أن هذا الجن أزرق وهذا وذاك الجن أسود وفيه عشرة، ما أدراك، كيف عرفت؟ أيضا بعض الناس يعتقد إذا أراد الجن أن يخرج لابد أن تأخذ العهد معه، وإذا ما أخذت العهد معه سيرجع مرة أخرى. فإذا ما أخذت العهد معه يعني تقول أقسم بالله وأعطيك عهد الله وعهد رسوله أني ما أرجع إليك إلى الجسد مرة أخرى، وأنك إذا ما أخذت العهد سيرجع مرة أخرى، وهذا باطل أصلا. هذا لا ذمة له، من متى كان له ذمة؟ لو كان له ذمة ويعرف العهد لما دخل الجسد أصلا، ولما خدم الساحن أصلا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله ولا ذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فما يجوز هذه الطريقة، وهذه الطريقة ردت وأبطلت وبين بطلانه اللجنة الدائمة. أيضا بعضهم يقرأ يقول لابد على الرقاة أن يقرأوا بنية الهداية، وإذا ما قرأ فإن رقيتك فيها خلل، وهذا لا أصل له. بل وبعضهم يزعم من أصحاب هذه الطريقة أنك لا تقرأ الآيات التي فيها ذكر القتل وذكر الحرق وذكر النار. ليش؟ لأنه يقول ينافي نية الهداية، لأنك أنت ستؤذي الجن وستحرق الجن فلذلك الجن لن يهتدي، وهذا ينافي نية الهداية. للأسف دكتور معروف ودكاترة معروفين، فلا يغرنكم بمثل هذا الكلام. بل وينهون عن قراءة سورة البقرة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة ماذا؟ أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، نص شرعي في المسألة. ومع ذلك يقول لا تقرأ البقرة، لا تحتجم، لأن هذا يؤذي الجن ويؤذي وينافي نية الهداية، وهذا من تلاعب الشيطان هدانا الله إياه. نعم لا بأس أن تنوي هداية الجن وتدعو بالطريقة الشرعية التي ذكرت لكم، لكن هذا ليس أصلا مرادا لذاته، فإذا مات الجن هلك الجن، أنت ليس عليك شيء ولست مطلوبا تحفظ جسد الجن. مات أنا ما أهتم بهذا الأمر كما ذكر شيخ الإسلام تيمية، وليس عليك شيء أصلا. لما سئل أني في الرقية قد يموت هذا الجن ويكون مسلم، فذكر أن هذا من دفع الصائل. فترقي وتقرأ ولا بأس أن تدعو الجن وتخوفهم بالله، أما إذا هلك وعلى كلامهم هذا معناته حتى لا تقرأ قل هو الله أحد، لأنها تؤذيهم أيضا. وأيضا أصحاب طريقة الهداية هؤلاء يستخدمون طريقة أخرى، طريقة التخييل. غمض عينك وأنا سأقرأ وتخيل الذي عانك، وهذا أيضا طريقة باطلة كما بينت، ويفتح باب الشحناء والعداوة بين الناس وتلاعب الشياطين بهذا الإنسان. ولا وجه للاستدلال بحديث سهل بن حنيف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل من؟ ما سأل سهل، إنما سأل من؟ الذين كانوا معه. أما أنت تطلب تخييل هذا الإنسان وما يخيله الشيطان في عقله وفي نفسه، فقد يكون حقا وغالبا يكون باطلا. هذا ما بدا لي، وأرى أجيب على الأسئلة. هذه الأسئلة كلها جاوبناها. يقول تكرار كلمة عقد تعالى. نفس الشيء يقول صم بكم. هذه كلها طريقة السحرة، وينطقون. هذا كله من تلاعب بالقرآن، فما يجوز أبدا، وإن كان بعض أفاضل الرقاة يفعله فينبهون. للأسف بعض الأفاضل يفعله، فأتمنى أن ينبهوا ويبين لهم. البعض يستنكر دخول الجن جسم الإنسان. أولا الآيات قد دلت، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أجمع أهل التفسير أن المراد به صنع الجن، والسنة دلت على ذلك في البخاري في مسلم وغيره. النصوص الشرعية أثبتت هذا الأمر، والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر المصروع فقال له أخرج عدو الله أنا رسول الله. والأدلة كثيرة، وأهل السنة متفقين على هذا، وما خالف فيه إلا أهل الأهواء. ثالثا الواقع، فالجن ينطق ويتكلم أحيانا بكلام لا يحسن هذا الممسوس، بل بلغة لا يعرف هذا المصاب، فكيف يقال؟ بل يخبر بمغيبات لا يعلم بها أحد إلا الله. كما سئل إمام أحمد عن ذلك، عمن ينكر دخول الجن أو صرع الجن، فقال أي بني يكذبون، ها هو ذا ينطق على لسانه. وقد وجدت من أهل الخليج من يتكلم بالعبرية ويكتب بالعبرية وهو لا يحسن العبرية، وهكذا بعض اللغات، بل ويتكلمون أحيانا ببعض الديانات ويناظر الجن في ذلك، ويتكلم بطلاقة وفصاحة لو جلس هذا الإنسان سنين طويلة ما يعرف أن يتكلم بطريقته ولا أن يأتي بهذه المعلومات. فرأيت بعضهم صغير يقوم ويتكلم بفصاحة وبطلاقة ويأتي بأمور لا مستحيل تجزم أن هذا المريض لم يسمع به بتاتا. هل يدخل السحر أحيانا بقراءة رسالة مسحورة أو الرد على مكالمة من ساحر؟ إخواني طرق السحرة كثيرة، وطرق ربما سمعت عنها وطرق لم أسمع عنها، لكن الإنسان لا يلتفت لهذه الأشياء، يستعين بالله. ولا ينبغي أن ينشر الرعب في قلوب الناس أن السحر الآن يستخدمون صور التي في الواتساب أو غير ذلك. دائما ازرعوا اليقين وازرعوا التوكل وازرعوا أهمية التحصين بالأوراد الشرعية، وما عليكم من هذا الأمر، وإذا حصل شيء فبأمر الله وبإذن الله وكتاب الله فيه الشفاء. ما ينشر مثل هذه الأمور، ما يسبب خوف وخلع وهلع وفزع بين الناس، سواء ثبت أو ما ثبت. في حال أن الشخص بعد عن ذكر الله، كأني فهمت يسأل إذا كان الشخص ابتعد عن ذكر الله فهل يعني أنه مسحور؟ هذه علامة، وفرق بين العلامة وبين الدليل. يعني من أعراض الإصابة الروحية أنه يبتعد عن ذكر الله، ينفر من ذكر الله، يضيق عند سماع القرآن، لكن لا يعني دائما أنه مصاب بمس أو مصاب بسحر. فالتشخيص لا ينظر لعلامة واحدة ولا لعلامتين، إنما ينظر لمجموع العلامات. ليس كل من جسده يتنمل أن يعني في جن، ليس كل من ينتفض جسده يعني أنه فيه سحر، ليس كل من في حرارة في الجسد يعني أنه بي كذا. لا، لابد تنظر لمجموع العلامات وحال هذا الإنسان من عدة زوايا كما شرحت. هل يكون من الاجتهاد قراءة القرآن في الرقية على هيئة ما يقرأ في الموالد أو الزار؟ هذا بيّنت حكمه. قد يكون ما فهمت السؤال. طيب إخواني، في سؤال؟ أي نعم.
لكن هناك اليوم وقديما كذلك موجود من يزعم على أنه يستطيع أن يوقف مثلا الثعبان أو الحية أو يتلاعب بها أو غير ذلك.
أي نعم.
حكم هذا يعني في هذا؟
نعم، يسأل سؤال عن بعض الطرق القديمة، وهذا قديم معروف، يقرؤون على سكر، على قند، على بعض الأشياء يشرب المريض أو يأكله، ويزعمون إذا أكل المريض فإن الثعبان لا تصيبه بضر. وهذه من طرق السحرة القديمة المعروفة، وذكر في هذا الشيء في كتب السحرة، فلا ينبغي الالتفات له. نعم. لا يمكن ذلك. هل يمكن أن يحصل إنجاب بين الإنس والجن؟ لا يمكن ذلك، باطل، ما يجوز أبدا. ممكن يحصل، يشعر المريض أو يشعر الإنسان بتناكح، لكن ما يجوز هذا. هل هو زواج أم لا؟ لا يجوز هذا بتاتا.
طب عندما يظهروا ممكن يظهرون في شروط حقيقية أم يتمثلون في شيء؟
ذكرت أنهم يتمثلون.
لا يمكن أن يظهر في الصورة الحقيقية التي خلقهم عليها الله؟
هذا على قول كثير من العلماء، لا يمكن أن يظهروا. أي نعم. نعم، لا شك أن الجن يستمتع عندما يرى ابن آدم يتخبط وحيران وبعيد عن الله، فإن الجن يستمتع. والجهاد بيننا وبين الشياطين بدأت من متى؟ أول ما تخرج إلى هذه الدنيا إلى آخر رمق، فإن الشياطين تسعى في صدك عن ذكر الله، فإن الجن يستمتعون، وقد تكون لهم مآرب عند السحرة وغير ذلك. لكن ما أحب التفصيل في هذه المسائل التي ربما تعدم فيها الفائدة في بعض الأشياء. الشيطان شطن عن أمر الله، والجن عموم الجن. الشيطان قد يكون جن، أصل الجن، لكن الجن منهم المسلم ومنهم الكافر، فالكافر يسمى شيطان، خرج عن أمر الله. طيب، إلى هنا أقف، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. طيب، ها، في سؤال للنساء هذا؟ سوي جيب بعضها. كم باقي على الأذان؟ باقي وايد؟
باقي 10 دقائق.
يلا 5 دقائق وجيب. يصير الزوجة أن ترقي على زوجها إذا كان ينفر منها؟ نعم، وهذا بيّنت في الدروس السابقة، يرقيها ترقيها وتقرأين عليها، تقرأين عليها عفوا الفاتحة، آية الكرسي، المعوذات وما تيسر. هل الراقي عندما يرقي الناس يعتبر أنه يرقي نفسه؟ لا شك أن رقيته للناس فيه فائدة لنفسه بإذن الله سبحانه وتعالى. ها شيخ.